أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه، وما زال الحديث أيضا في كتاب تقصير الصلاة. وتوقفنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ينزل للمكتوبة. قال: باب ينزل للمكتوبة، يعني الإنسان الراكب إذا أراد أن يصلي الفريضة فعليه أن يهبط من الشيء الذي يركبه ويصلي فريضته. أما بالنسبة إلى النافلة فقد سبق معنا أن الإنسان إذا كان راكبا في سفر فيجوز له أن يتنفل وهو على دابته في سيارته أو نحو ذلك، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. عليكم السلام. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. الحديث ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح، كان يتنفل وهو على دابته أينما توجهت به، وفي بعض الروايات أنه كان يتوجه إلى القبلة ثم لا يضره بعد ذلك أينما توجهت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في صلاة الفريضة، وإنما يهبط فيصلي ثم بعد ذلك ينصرف. وقال الليث: هذا موصول عند الإسماعيلي. حدثنا يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب قال: قال سالم، وسالم ابن عبد الله بن عمر، قال: كان عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يصلي على دابته من الليل، يعني يتنفل على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه يوتر عليها. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يوتر في السفر فلا يتركه كبقية الرواتب، وكما سوف يأتي في باب قريب الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يترك ركعتي الفجر في سفر أو حضر، فالوتر أيضا كان يصليها عليه. قال: وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، يعني على الراحلة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. الشاهد ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بوب هنا باب ينزل المكتوبة، إذن كان يتوقف ثم يصلي المكتوبة على الأرض كالعادة ثم ذلك ينصرف. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى. هشام من؟ هشام الدستوائي، ودائما هشام عن يحيى بن أبي كثير. نعم. قال عن ابن شهاب قال: قال سالم، أو قال نعم، عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، يعني لم يكن يصلي ناحية القبلة، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. الأحاديث الثلاثة التي ساقها خبر عامر بن ربيعة، والثاني خبر ابن عمر، والثالث خبر جابر، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، وكان هذا الأمر في السفر، نص بعض العلماء وكثير منهم على أن هذا التنفل إنما يكون في سفر، وأما في الحضر فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحضر كان إيه؟ كان يتنفل على الدابة ونحو ذلك. قال: باب صلاة التطوع على الحمار، هل يجوز هذا أم لا؟ طبعا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأشياء التي تستدرك على مذهب أحمد مذهب المتأخرين، عندهم أن الحمار إيه؟ الحمار نجس، عندهم عند الحنابلة المتأخرين. إذن الصلاة عليه كيف تصح؟ كيف تصح الصلاة عليه إن كان نجسا؟ قال: باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد هذا الدارمي قال: حدثنا حبان ابن هلال بصري، نقول حبان ولا نقول حبان. قال: حدثنا همام من؟ عليكم السلام، ابن يحيى، أحسنتم. قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر مكان، فرأيته يصلي على حمار، هذا والشاهد، ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. هذا الحديث طبعا يجيبون عليه أصحابنا الحنابلة، يجيبون على هذا على أن الحكم هنا الذي نقله أنس إنما نقله عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقبال والاستدبار، في الاستقبال القبلة أو عدم استقبال القبلة، نعم. لكن بالنسبة إلى الصلاة على أعزكم الله الحمار ونحو ذلك، فلم يأتي التنصيص عليها في هذا الايه؟ في هذا الحديث، صحيح أم لا؟ صحيح؟ لكن هذا فعل صحابي، فعل صحابي، ومن الممكن أن يجاب أنه فعل صحابي ها في مقابلة نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ايه؟ إنها رجس فلا يعمل به. هذه أجوبة قد ترد على هذا الايه؟ على هذا الحديث. لكن أنس ينقلها هنا حكم الاستقبال وعدم الاستقبال في النافلة، ولا حكم الصلاة على أعزكم الله الحمار؟ الاستقبال. لا ينقل الكلام على الحمار أو نحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صلى على الدابة، صحيح أم لا؟ على أقصد على يعني الإبل ونحو ذلك، ولم يكن صلى على حمار، وبخاصة أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إيه؟ في السفر ولا في حضر، والسفر لا يكون على الحمير أعزكم الله. إذن قد يجاب عن خبر أنس بما سمعت، أولا أن أنس إنما نقل الاستقبال وعدمه ولم يتحدث على حكم الأتان أو الحمار، ثانيا أنه قد يجاب عن هذا الحديث بجواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رجس، ثم هذا فعل صحابي، وعندنا في المذهب أن القول قول النص ثم الصحابة، فإن اختلفوا الصحابة، لكن متى الصحابة؟ بعد النص، إن لم يكن سمى نص يعارض فعلة الايه؟ فعلة الصحابي، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، يبقى هنا نعود إلى الموضع، صلاة التطوع على الحمار، طبعا دي واردة على من يقول ايه؟ على من يقول أنه نجس. قال: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. يعني هل يتطوع الإنسان في، خلي الأسئلة في الآخر، معلش خليها في الآخر، خليها في الآخر، ماشي. الباب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، يعني هل في السفر الإنسان لا يتنفل؟ ده فهم خاطئ، لا يتنفل مطلقا هذا خطأ، إنما المسنون في السفر والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي ليه؟ السنن الراتبة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة، ويستثنى من الراتبة ايه؟ ركعتي الفجر والوتر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنتحدث عن ايه؟ نتحدث عن الظهر قبله وبعده، وكذلك المغرب بعده والعشاء بعده، ولم يكن النبي يصلي قبل او بعد الصلاة في السفر، كويس، لكن كان يتنفل. وغالب تنفله كان بليل، يعني صلاة الليل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، كويس. وأيضا ضف إلى هذا ركعة الفجر والوتر. يقول: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. تنبه إلى الحديث الذي نقرأه والثاني أيضا. قال: يقول حدثنا يحيى بن سليمان هذا الكوفي، قال حدثنا ابن وهب عبد الله، قال حدثنا عمر ابن محمد، هذا عمر ابن محمد ابن يزيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أن حفص بن عاصم بن عمر حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر، هتحملها على أيدي الرواتب طبعا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بليل. حدثنا مسدد هو ابن مصرهد، قال حدثنا يحيى القطان عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر قال: حدثني أبي حفص بن عمر أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. نعم، الباب ظاهر جدا في الترجمة. قال: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. يبقى ده كأن التبويب الأول ده مطلق وأراد أن يخصصه، فقال يجوز اللي أنت تصلي، ولكن قال من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، ما في سنة الرواتب هنا. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، يعني ركعتي الفجر مستثناة من هذا، كما أن الوتر مستثناة من هذا. وطبعا هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري ولم يسنده هو عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة في الحديث الطويل لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر هو أصحابه، فقام فصلى ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة وصلى، إذن صلى السنة صلاها. قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مر عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال: ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، غير أنه يتم الركوع ويتم السجود. طيب، لم ينقل هذا، طبعا نقل في أحاديث أخرى. وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر، صحيح أم لا، وتطوع، يبقى ثبت تطوعه في السفر لأنه كان في مكة فصلى الضحى، إذا تطوع بصلاة أم لا تطوع. قال: وقال الليس هذا موصول في وصله الذهلي في الزهريات، الذهلي الذي له المناطحة الكبرى مع الإمام البخاري الذهلي في الزهريات أحاديث الزهري. قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه عامر بن ربيعة أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل، يعني نافلة بالليل في السفر، على ظهر راحلته حيث توجهت به. بدأ قيام قيام الليل، يعني يجوز أن يصلي بالليل القيام ونحو ذلك. قال حدثنا أبو اليمان، ما اسمه؟ حكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب نبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله يومئ، إذن يسبح. الآن ابن عمر نقل أنه لم يكن يسبح، ونقل أنه كان يسبح، ففهم الإمام البخاري أن هذا الذي نفاه ابن عمر إنما هو على على الرواتب القبلية والبعدية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل يصلي ركعات السنة، ركعات السنة ثم ذلك يصلي الظهر ركعتين وبعدين يصلي العصر، لم يكن النبي يفعل، أو يصلي ركعتي السنة في صلاة المغرب أو العشاء، لم يكن. لو كان متنفلا كما قيل، لو تنفلنا لأتممنا، لأن الأمر مدعاه مدعاة التيسير ليس إلا. طيب، قال: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء، الآن يريد أن يبرهن كالعادة، ونبهنا على هذا مرارا، أن الإمام البخاري يبرهن على الايه؟ على البدهيات، الأشياء البدهية، يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين المغرب وبين العشاء، وكان يجمع بين الظهر وبين العصر، وهي صفة الجامع الآن. قال: حدثنا علي بن عبد الله، من؟ ابن المديني الإمام. قال: حدثنا سفيان، دائما خطأ، ها، ابن عيينة. علي بن المديني لا يروي عن الثوري. قال: سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال. الإسناد ده إسناد إيه؟ مدني، ها، من كان ابن عيينة أتول مكي، شايف؟ علي بن المديني شيء آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، إذا أسرع به السير. وقال إبراهيم بن طهمان، هذا موصول عند البيهقي، عن الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. يبقى الجمع يكون الظهر مع ليه؟ والمغرب مع العشاء. وهيأتي الآن أنه إن كان في حضر وذهب وسافر قبل الظهر قبل الزوال فإنه يؤخر، وإن سافر بعد الزوال يصلي الظهر ثم يسافر، كويس؟ قال: وعن حسين هذا المعلم، طبعا قيل معلق على حسين نفسه، وقيل بل هو تبع المعلقة السابقة، يعني ليس عن حسين، على مذهبين أو على فهمين. عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، وتابعه تابع من؟ حسين المعلم، تابع حسين بن المعلم من؟ علي بن المبارك البصري، وحرب بن شداد، نعم. وعن يحيى، عن حفص هو ابن عبيد الله، عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، يعني يؤذن ثم يقيم، ثم يؤذن ثم، هل يفعل هذا أم يؤذن ثم يقيم للإثنين؟ ماذا يفعل؟ ما هي السنة؟ حدثنا أبو اليمان الحكم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير، يعني كان متعجل في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم، هذا الشاهد، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. يبقى ماذا يفعل؟ يقيم للمغرب ويقيم للعشاء. لا يوجد أذان في البداية، لكن بالنسبة إذا فاتته ونحو ذلك، هذه فيها خلاف. في صلاة الفجر لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها ثم أقام ونحو ذلك، هذا نقاش آخر. لكن بالنسبة إلى الجمع، إذا جمعت تقديما أو تأخيرا فلا أذان، هذه السنة، وإنما تقيم. قال: حدثنا، إسحاق. من إسحاق؟ من الذي قال لك؟ ها؟ من إسحاق؟ ها؟ ابن منصور. العلماء اختلفوا مثلكم، ماشي، كما اختلفتم اختلف العلماء ماشي، فأنتم من الكبار يعني. فقيل هذا الإسناد مشكل في تحديد إسحاق. إسحاق فريق يقول هو إسحاق بن راهويه، هو لا يضر يعني الأمر لا يضر، وفريق يقول هو إسحاق إيه؟ ابن منصور الكوسي. فيقال لهم الصواب أنه إسحاق إيه؟ ابن منصور كما قال الشيخ محمد. ليه؟ قال حدثنا، صح أم لا؟ فيردون ويقولون جاء في نسخة أخرى أنه إيه؟ أخبارنا. طب نعمل إيه بقى؟ فهو إسحاق بن منصور وإسحاق بن راهويه، ماشي؟ أيهما؟ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى هذا ابن أبي كثير، هذا ابن أبي كثير ها؟ قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله ما كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. الآن الباب يقول إيه؟ باب هل يؤذن أو يقيم إلى آخره. استخرجوا لي يا فقهاء الزمان الشاهد من هذا ليه؟ من هذا لا تتعب نفسك ولا ترهق نفسك ولا تفعل شيء. الإمام البخاري يريد في البداية تحت هذا الباب أن يستدل بهذا الحديث، الحديث اللي احنا قرأناه ده أصل استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث، حديث أنس. بداية هو يريد يستدل به بحديث أنس، تقول لي كيف ولا يوجد فيه هذا؟ أصل الاستدلال بهذا الحديث ويصلح، وكأن هذا الحديث حديث فيه نوع إبهام، جاء التفسير في روايات من؟ في روايات ابن عمر، فساق حديث ابن عمر لماذا؟ ليفسر به حديث أنس. فالأصل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر كصلاته معين، ولا هو مع أنس شيء أو مع ابن عمر شيء آخر؟ فطالما أنس نقل هذا فمثله مثل خبر إيه؟ ابن عمر. لكن إبداء أيضا من أفعال الإمام بخاري تحت بوباته، أنت لو تدون هذا في منهج الإمام بخاري وإحنا ماشيين تجد خيرا كثيرا في آخر الختم إن شاء الله. ليه؟ لأن من منهجي أنه يسوق الخبر ليه؟ الذي فيه نوع إبهام، ولكن يسبقه بما يفسره. شايف هذا منهجه؟ قال باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل إيه؟ قبل أن تزيغ، يعني قبل الزوال. كويس؟ قال حدثنا حسان الواسطي، حسان بن عبد الله، قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل هذا بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. نعم، ثم ركب. الحديث ظاهر جدا في فعلة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا. قال باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. يبقى هنا لو مشي قبل الزوال هيعمل إيه؟ يؤخر. إذا مشي بعد الزوال، بعض الناس تسأل هو دلوقتي الظهر أذن عليه في الإيه؟ في الحضر، يقول خلاص الظهر بقى يجوز لنا أجمعه مع ده مع العصر. السنة إيه؟ صلي ها هنا صلاة لا قصر فيها ثم بعد ذلك الأخرى ولا تجمع بينهم. قال باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل المتقدم بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ظاهر. قال باب صلاة القاعد، هل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا؟ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. هذا في الفريضة أم في النافلة؟ في الفريضة، هذه الصلاة فريضة، إذا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة جالسا إذا كانت به آفة. قال حدثنا أبو نعيم، من؟ الفضل بن دكين. قال حدثنا ابن عيين عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش، وفي رواية فنقل يعني كسر، ولا تعارض، خدش يعني قشط صلى الله عليه وسلم، شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلي. بحضرت الصلاة دي رواية أكيد أنها صلاة فريضة، فحضرت الصلاة وصلى قاعدا، فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين هذا المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. أخبرنا إسحاق هو ابن منصور، ورجح الكلوزاني والمزي أنه ابن راهوية هذا. قال أخبرنا عبد الصمد هذا ابن عبد الوارث قال سمعت أبي عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا الحسين المعلم عن أبي بريدة، هذه نسخة، نسخة عن أبي بريدة، لكن الصواب عن ابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة، هكذا جاءت في صوابه ابن بريدة، هذا من اليونانية كتب هكذا على الهامش، يبقى هذا من ابن بريدة وليس عن أبي بريدة، عبد الله بن بريدة. قال حدثنا عمران بن حسين وكان مبصورا يعني به البواسير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا في النافلة وليس في الفريضة، ليس في الفريضة، إنما هو في الصلاة، ليه؟ في صلاة النافلة. فإذا صلى الإنسان وهو مريض النافلة وهو قاعد فله أجر كامل، إن كانت من عادته أن يصلي قائما، وإن لم تكن به آفة فصلى جالسا فله النصف، فصلى وهو متكئ فله ليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. نائما لا يقصد به أنه إيه؟ نائم مستلقى على جنبه أو نحوه، الإمام البخاري فسرها لنا الآن. قال حدثنا أو قال باب صلاة، نعم باب صلاة القاعد بالإيماء، يعني صلاة الإنسان إذا صلى قاعدا إنما يصلي إيماء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو هذا من قري قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبصورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائم أو نائما عندي يعني معناها عندي مضطجعا، ها هنا يعني مضطجع كده، مش نائم مقصود مستلقى على ظهري، مضطجع وليس بجالس، مفهوم؟ هذا فهم الإمام البخاري. يبقى الإنسان إن صلى قاعد النصف، إن صلى وهو مضطجع فعلى النصف من القاعد. قال باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبه، لا يستطيع أن يجلس أو يضطجع وهو جالس يصلي، فله أن يصلي على جنبه، هذا مريض، رجل مريض. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. هذا مذهب عطاء وهو مذهب مفيد، لأن حقيقة الناس يسألون عن مثل هذا، يكون رجل مريض وفي مشفى ويجلس في مكان ويوصل به أشياء ونحو ذلك ويشق، لا نقول أنه مستحيل، ممكن نحوله إلى القبلة، لكن يشق أن يحول ثم يأتي فيرد ونحو ذلك، الأمر أيسر من هذا، وأفتى به العلماء، فيفتى مثل هذا لأنه يصلي حتى إلى غير القبلة. حدثنا عبدان اسمه عبد الله، نعم بن عثمان، قال عن عبد الله ابن المبارك، عبد الله دائما ابن مبارك، عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب أو المكتب أو ليه أو المكتب، حسين المعلم السابق، مكتب يعني بيعلم يعني، عن ابن بريدة عن عمران بن حصين، شوف هنا إيه، عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. طبعا هذا المرض بنفسه لا تعلق به أحكام، يعني إذا كان إنسان مريض بأي مرض آخر هل نقول لا لم يتنص؟ لا خلاص، هذه علة من العلل تنتقل إلى بقية الأحكام. قال باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، تمم ما بقي ولا يقلبها نفلا أو يقطعها ويعيد أو نحو ذلك، لا يتمم كما هو. وقال الحسن البصري يعني، وهذا موصول عند ابن أبي شيبة، إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. طب إنسان يستطيع صلى ركعتين قائم وركعتين جالس، نعم. رجل يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع أن يركع ويسجد، خلاص يبقى فرضه القيام ويومئ ركوعا وسجودا. رجل لا يستطيع أن يقوم ولكن سهل عليه الركوع والسجود، يفعل ما يستطيع، يبقى الإنسان إن عجز عن شيء لا يسقط إليه، لا يسقط الباقي، هو عجز عن القيام لكن يستطيع أن يركع ويسجد، فتجده يجلس ويومئ ركوعا وسجودا، هذا لا يجوز، هذا يحرم عليه مثل هذه الفعلة. طيب، قال إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر في قيام الليل، في قيام الليل صلاة الليل حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. شايف؟ يبقى يصلي جالس، يصلي 100 آية 200 آية كما يقرأ، ثم قبل أن يركع ينتصب يقوم فيقرأ قدر 30 نحو ذلك ثم يركع ويسجد إلى آخره. قال حدثنا حفص أو فنعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد هذا المدني وأبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد ثم يركع، هذه نسخة، وفي بعضها ثم ركع هو الأنسب للسياق، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع، يعني نام صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز الإنسان يصلي قاعدا ثم يتم بقية الصلاة هو قائم، أو يعني إن كانت صلاته طويلة يقرأ هو جالس ثم إذا حان ختم قراءته وركوعه فيفعل ماذا؟ ينتصب قائما فيكمل ثم يركع إلى آخر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن ندخل في الكتاب الجديد لأننا نريد أن ننهي بعض الأشياء في كتاب الرفع والتكميل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.